أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 108، وهو متعلق ببحث الربا. وقلنا إن الربا أخطر الأحكام الشرعية، لأن الله أذن بحرب من الله ورسوله، يعني إعلان العداوة بين الله وأكلة الربا وموكلي الربا. يظن بعض الناس أن الحرمة في الربا مقتصرة على من يأخذ الربا، ولكن هذا خطأ. والحديث النبوي يقول: لعن الله آكل الربا، يعني الآكل، وموكله، أي معطيه، وما بك دول الآكل والموكل، وشاهده، فاللي يشهد على معاملة ربوية أو ضمان بنكي أو ما شاكل ذلك له حكم آكل الربا وموكله. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، الذي يكتب الاتفاق ويكتب السند بين الطرفين، أو مثلا كاتب رسمي أو غير رسمي يكتب هذا الاتفاق وينص على أنه إذا تأخر أحد الطرفين الدائن أو تأخر المدين عن سداد دينه، فإنه يجب أن يتحمل غرامة أو فائدة بمقدار كذا وكذا، فهذا هو الربا بعينه ويكون حراما. والربا كما يكون في البيع يكون في القرض، فالقروض الربوية التي تتعاطاها البنوك التقليدية كلها حرام ولا يحل شرعا لا أخذها ولا عطاؤها. والربا كما بينت لكم بالإضافة إلى أنه لا يجري في غير هذين العقدين وهما البيع والقرض، الربا أيضا مقصور على المطعومات والنقود. المطعومات والنقود، أي عندنا فئتان للأموال يجري فيهما الربا، إذا بودل أو بودلت فئة بجنسها بأن بيع حنطة بحنطة أو حنطة بشعير، فإذا بيع مطعوم بمطعوم أو بيع ذهب بذهب أو فضة بذهب، فهذا مبادلة المطعومات ببعضها، يعني بيعها ببعضها، هذا معنى. شو معنى المبادلة؟ يعني البيع أو الإقراض. فإذا بودلت بعضها ببعض، أو بيع بأن بيع بعضها ببعض، أو أقرض بعضها على أن يسدد القرض بزيادة في المستقبل، فالعقد يكون مشتملا على الربا وهو عقد فاسد، ويرتكب الطرفان المتعاقدان إثما كبيرا وجناية عظيمة من أكبر الكبائر، وهو هذا الربا الذي يتعامل به الطرفان. إذن الربا محصورا في المطعومات وفي النقود، والنقود في الماضي كانت هي الذهب والفضة، أما في وقتنا الحاضر فالنقود مقصورة على العملات الورقية. فإذا بادلنا مطعوما بمطعوم، يعني بعنا قمح بقمح أو قمح بشعير، هذا إما أن تكون المبادلة بين جنسين متماثلين حنطة بحنطة، فحينئذ يجب لكي نتخلى عن الربا ولا نقع في الربا يجب أن نحقق ثلاثة شروط. يجب أولا التماثل، يعني المساواة بين البدلين، كيلو بكيلو، غرام بغرام، غرام ذهب بغرام ذهب، مد بمد، قنطار بقنطار، فلا بد من التماثل أو المساواة بين البدلين. ثانيا لا بد من التقابض، أي يقبض كل من الطرفين المتبادلين ما يأخذه من الآخر في مجلس العقد، يعني قبل أن يتفرق المتعاقدان بأبدانهما. فمجرد التفرق قبل التقابض يقع المتعاقدان في الربا. الشرط الثالث يجب الحلول، معنى الحلول يعني عدم تأجيل قبض أحد العوضين إلى وقت في المستقبل. فإذا قبض أحد الطرفين المتعاقدين ما اشتراه من الآخر وأخر أحدهما العوض الآخر ولو لبعد ساعة من المجلس أو بعد يوم أو شهر أو أسبوع فيقع المتعاقدان في الربا. هذا إذا بادلنا مطعوما بمطعوم. وكذلك إذا بادلنا ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة. لكن إذا هذا إذا تمت مبادلة شيء بمثل جنسه فتشترط هذه الشروط الثلاثة كما ذكرنا. أما إذا بدل الشيء بغير جنسه كأن بعنا حنطة بشعير فهنا يشترط شرطان فقط. الشرط الأول هو التقابض في مجلس العقد فلا يجوز التأجيل عن مجلس العقد. والشرط الثاني حلول يعني عدم التأجيل إلى وقت في المستقبل، لكن يجوز التفاضل. معنى التفاضل يعني أن يزيد أحد المتعاقدين في وزنه أو كيله عن العاقد الآخر، فيجوز مثلا مد حنطة بمد ونصف من الشعير. هذا لا يشترط التماثل لأنه بودل الشيء بغير جنسه. فإذا بدل الشيء بغير جنسه يجوز التفاضل يعني الزيادة. كذلك قضية الذهب والفضة، إذا بادلنا ذهبا بذهب فذهب بعيار 18 بذهب عيار 21 لازم يتحقق الشروط الثلاثة التي ذكرناها، وهي التماثل أي المساواة في الغرامات والتقابض في مجلس العقد وعدم التأجيل إلى وقت في المستقبل. إذا عندنا فئتان وهما اللتان يجري فيهما الربا. طيب إذا اشترينا أو بادلنا عنصرا من إحدى هاتين الفئتين بالعنصر الآخر، يعني كأن اشترينا مطعوما يعني حنطة أو شعير بنقود، بنقود سواء كانت ذهبا أو فضة في الماضي أو بعملة ورقية في الوقت الحاضر، هذا التبادل جائز مطلقا. وهذا ما يجري عليه تبايع الناس ومشترياتهم من البقاليات والخضري واللحام وغير ذلك، لأنه هم ما في ربا، لأنه اشترينا بفئة وهي النقود من الفئة الأخرى وهي المطعومات، حينئذ يجوز هذا البيع ولا ربا فيه مطلقا. فإذا أغلب ما يجري عليه تعامل الناس في البيوع هذا جائز. أما عند الفلاحين إذا بدنا يبادلوا حنطة بحنطة، حنطة تصلح للبزار بدار الأرض، بحنطة تصلح للطحن والعجين أو تصلح للمعكرونة، وبادل واحد الواحد هذا بيع. فحينئذ لا بد من التماثل في الكيل، لأن الحنطة كانت تباع كيلا فلازم الآن نبيعها بالكيل، ولا ننظر إلى المساواة في الوزن، لأنه طريقة التماثل هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. فنشوف كيف كانت تباع هذه الأشياء في العهد النبوي، فيجب أن نحقق التماثل بتلك الأداة لا بالأداة التي نتعارف عليها في الوقت الحاضر. يعني الآن تباع الحنطة بالوزن، فإذا أردنا أن نبيع حنطة مثلا قنطار بقنطار، فهنا هذا البيع بالوزن هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه أداة تحقيق التماثل هي الكيل وليس الوزن، وهو الكيل الذي كان عليه أداة البيع في العهد النبوي. فإذا لابد من التماثل في بيع أحد العوضين بالآخر إذا كان التبادل بين مطعومات لوحدها أو كان بين نقود لوحدها فهنا لابد من التماثل. هذا التماثل أو المساواة هل ننظر إليه بحسب ما يكون الشيء طريا أو بعد أن يصبح يابسا؟ لابد لتحقيق المساواة أن يزول أي احتمال في عدم تحقق المساواة. فالرطوبة لا يعرف نسبتها، هذا بتكون رطوبته ازيد وهذا بتكون رطوبته اقل، فلا يجوز مثلا نبيع عنب بعنب ولا تمر ولا رطب برطب. لكن اذا اداة تحقيق التماثل بعد ان يجف العنب فيصبح جبيبا وبعد ان يجف الرطب فيصبح تمرا، هذه اداة المساواة فننظر إليها في نهاية الأمر. وبناء على ذلك لا يجوز أن نبيع شيئا لا تتحقق فيه المساواة بين عوضين من فئة واحدة. فلا يجوز مثلا أن نبيع دقيقا بدقيق، طحين بطحين، يعني طحين حنطة بطحين حنطة أخرى، لا يجوز لأنه يتعذر تحقيق المساواة. ولا يجوز أن نبيع طحينا ببر، يعني حنطة لساها لم تطحن، لأن المساواة غير متحققة. ولا يجوز أن نبيع خبزا بخبز، لأنه لا يعرف نسبة رطوبة هذا الخبز، بتلاقي رغيف يعني العجين فيه والرطوبة فيه كثيرة ورغيف ثاني مستوي، فتبيع هذا بهذا المساواة غير متحققة، فلا يجوز بيع واحد منهما بالآخر. إذن لكن كيف بدنا نبيع؟ نبيع الرغيف الرطب والعجين بالفلوس ثم نشتري بالفلوس نوع الخبز الآخر حتى ننجو من الوقوع في حرمة الربا. أيضا لا يجوز أن نبيع شيئا خالصا لا عيب فيه بمشوب. مشوب يعني معيب، لأن المساواة والمماثلة غير متحققة، ونحن في الأموال الربوية لازم نتحقق من المساواة بشكل كامل. فإذا كان حنطة نظيفة والحنطة ثاني مخلوطة بحجار وتبن وغيرها، هل يجوز نبادل واحد وواحد ولو تساووا في الكيل؟ لا يجوز، لأنه لا بد من التحقق من المساواة وإلا وقعنا في الربا. كذلك لا يجوز أن نبيع مطبوخا من طعام، أي حنطة بنيء، نيء يعني لسه غير مطبوخ، النيء هو الشيء الذي لم يطبخ. لماذا؟ لأنه لا يعرف التماثل والمساواة بينهما. المطبوخ بيكون نسبة التبخر زادت وراحة المياه منه، وأما النيء ما تزال الرطوبة فيه موجودة. فإذا لم تتحقق المساواة لا يجوز هذا العقد لأنه مشتمل على ربا. ولا يجوز أيضا نبيع مطبوخ بمطبوخ، لأنه لا يعرف نسبة الرطوبة في كل منهما، واحد منه تبخر ثلثا والثاني ما تبخر منه إلا مثلا 40%. فإذا تعذر تحقيق المساواة في الأموال الربوية يمنع من هذا البيع. فإذا لابد من أن يجف المطبوخ حتى يبادل واحد منهما بالآخر، كتمييز العسل عن السمن والعسل عن الشمع والسمن عن اللبن. فإذا بدنا نبيع عسل ونبيع عسل بشمعه بعسل صافي ما في شمع، لأن المساواة غير متحققة. ولا أن نبيع سمن مخلوط سمن صافي بسمن أو مخيض يعني ما يزال فيه اللبن، لأنه لا نعرف نسبة المساواة بين هذا وذاك، فيكون العقد مشتملا على ربا. وهناك مسألة مشهورة بين العلماء بسموها مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدين. لا يجوز هذا البيع، تبيع مد عجوة، العجوة المعروفة قلت لك مشان هم يتحايلوا حتى لا يقعوا في الربا في الظاهر بحسب تقديرهم او ظنهم. يقول لي شوف انا عندي هلا مد عجوي ودرهم بدي ابيعك اياهم بدرهمين او ابيعك اياهم بمدين من العجوة، هل يجوز هذا البيع؟ هذا لا يجوز، لان العجوي من الاموال الربوية والدراهم من الاموال الربوية. لا نعرف ماذا يساوي مد العجوى من نظيره من المدين، ولا أن نعرف ما يساوي هذا الدرهم من الدرهمين. فنظرا لاشتمال العقل على الربا وعدم تحقق المساواة بينهما فلا يجوز ذلك. أيضا لا يجوز أن نبيع مدا من حنطة مع درهم. قلت لي شوف عندي هالغرضين دول، مد حنطة ومعي درهم، ببيعك اياهم باللي معك مد حنطة ودرهم. الظاهر في تماثل ولا ما في تماثل؟ لا الظاهر في تماثل، لكن الحقيقة لا يجوز هذا البيع. لماذا؟ لانه لا يعرف مدى تحقيق المساواة، لانه هذول المتبعين خبثاء بيريدوا يسفروا عملية عدم تحقق المساواة بين مدي ومده، وضميت هون درهم وهون درهم فالمساواة غير متحققة، فلا يجوز ايضا هذا البيع لعدم تحقق المساواة بين مالين ربويين يجري فيهما الربا، مد ودرهم بمد ودرهم لا يجوز ايضا. مد ودرهم بمد ودرهم راها الأخير الأخير لسه أي راها ولا مد ودرهم بمد ودرهم، يكون نقص في الطبعة عندك حط الله في نقص نقصة، لأنه ما يعني حتى المساواة هنا غير متحققة فلا يجوز. كمان صورة أخرى، عندي مد حنطة وثوب، ثوب قميص او جاكيت او بنطلون، بعتك اياه هتي بمدين من الحنطة، مد وثوب يعني مد وقميص بمدين من الحنطة ايضا، لانه ليش هون مد وهنيك مدين؟ لان المد الثاني منشان يوازي الثوب، هيك ظنوا انه ما في ربا. العقد ايضا مشتمل على الربا، لان الحنطة من الأموال الربوية، وإذا ما بادلنا واحد منهم بالآخر لا نعرف ماذا يوازي مقدار الثوب. يا ترى هذا الثوب رح يساوي درهم ونص ولا درهم وثلث ولا درهم وربع؟ فالمساواة غير متحققة، ولذلك ما دامت المساواة غير متحققة فيما يناظر ويبادل الثوب ما تحققت المساواة. طيب في هالحالة لما ما تتحقق المساواة مع الثوب لا تتحقق المساواة مع المد الآخر، فبنكون بادلنا مدا بنصف مد، وإذا بادلنا مدا بنصف مد يكون العقد أيضا مشتملا على الربا. كذلك مثال آخر، لا يجوز أن نبيع درهما وثوبا بدرهمين، أيضا لا يجوز، لأن الدراهم من الأموال الربوية اللي هي النقود، والثوب صحيح ليس من الأموال الربوية، لكن لا ندري ما الذي يوازي هذا الثوب من الدرهمين. يا ترى بياخذ درهم ونص ولا درهم وثلث ولا ثلاث أرباع الدرهم، فبنكون فوتنا المساواة المطلوب تحققها بين درهم ودرهم، فهون درهم وثوب وهون درهمين، فلا يجوز هذا العقد. أيضا لا يجوز بيع الحيوان بلحم. عندك خروف لسه طيب، وبعدين جيت اتفقت مع شخص ثاني قلت له شوف هذا قديش وزنه هاليوم ببيع الخروف بالوزن، قديش وزنه؟ قال له مثلا 40 رطل او 40 كيلو. طيب انا هذا الاصابين والجزارين بيعرفوا النصافي مثلا من هذا الخروف لحما، الغنم يقول لك ثلاث ارباعه بيطلع لحم والربع الثاني للجلد والكرش والامعاء والعظام وما شاكل ذلك. فقال له راح اعطيك الصافي من هذا الخروف، انا جزار والصافي انا هذا الخروف ما بيعطيني الا 30 كيلو صافي لحم، راح اعطيك بداله، بدل ما هذا عندي لحم زياده وبدل ما نذبحه هلا الوقت مو مناسب، بعطيك بدل هالخروف لحما. الخروف اذا على قيد الحياه، واتفق معه يعطيه لحما بدل هذا الخروف. هذا ايضا لا يجوز، لانه لم تتحقق المساواه بين الحيوان الحي وبين اللحم الذي يعطى في نظيره، فيكون العقد مشتملا على الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بلحم، نهى عن بيع الحيوان بلحم. اذا شوف طريقة، الطريقة بتبيعه الحيوان هالخروف هذا ببيعك اياه مثلا 5000 ليرة، وبعدين بشتري منك اللحم بسعرها، فتحط الواسطة وهي النقود، فحتى ما تحصل هناك عملية الوقوع في الربا، والوقوع في الربا يؤدي إلى الوقوع في الحرام وإلى أكل أموال الناس بالباطل وما شاكل ذلك.
بتبادل العقارات بدون سيارة
سيارة داكيش، هذا بسموه داكيش، إيه ما في ما، أو سيارة بسيارة، أنت هالسيارة كوم عظام يسموها في تعبير السماسرة، هذه كوم عظام، يعني خذها بما فيها، حلال حرام، يقول له يا كوم عظام او حلال حرام، او خذ ارميه في البحر وبما فيها به سياره، باكس واحده بواحده، او عقار بعقار، جائز، لان العقارات والسيارات ليست من الاموال الربويه، فاذا باكشتها واحد بالتالي او دفعنا الفرق، لانه هالبيت وهذا الطابق احسن، لانه مطل، لانه ما مثلا كسوته افضل، لانه مركزه واستراتيجي افضل من الجاري، ودفع الفرق، هذا جائز، لان العقارات والسيارات ليست من الاموال الربويه، فيجوز مبادله واحد منها بالاخر سواء مع دفع الفرق او عدم دفع الفرق. ولو ما بين، ولو ما انت عم ترضى على هالواقع هذا، ولو ما ضروري بين، انت شايف وهو شايف، انت شفت بيته وهو شاف بيته، بتلاقيش بيه بتبادله وتقول له نعم، لكن بتقول له يا اخي هذا البيت احسن من هذا، قديش بدك فرق؟ 100,000، تعطيه 100,000 وتاخذ البيت الثاني. هذه العقارات والسيارات ليست من الاموال الربويه، الاموال الربويه قلنا لكم محصوره في الطعام، يعني كل ما ياخذه الانسان اقتياسا، يعني لإصلاح البنية الإنسانية مثل الحبوب، كل ما يؤخذ اقتياسا أو تفقها وهي الفواكه، أو تداويا كالملح، يعني لإصلاح الطعام، هذا هو الذي يجري فيه الربا، وكذلك النقود هذه اللي تجري فيها الربا. أما السيارات والعقارات وأنواع الحديد وأنواع الرصاص وانواع المعادن الاخرى، كل هذه لا يجري فيها الربا. فلما نفهم الربا ضمن هذا الاطار، عندئذ نحسن نتحرك بدون الوقوع في المحرمه. فاذا ومرارا قلت لكم، ما دام الربا يجري في النقود اي في الذهب والفضه او ما يحل محلهما من العملات الورقيه، ما تفعله النساء الان من شراء الذهب بالتقسيط او بثمن مؤجل، هذا حرام لانه يجري فيه الربا. صحيح انت دفعت ورق واخذت ذهب، اختلف الجنس، لكن اذا اختلف الجنس شو ماذا يشترط؟ يشترط التقابض في مجلس العقد وعدم تاجيل شيء من الثمن للمستقبل. شيء اخر، اخواننا السعوديون ناقشناه انهم بيروحوا في المزارات، في المزارات تروح مشان تتصدق، تصرف 100 ريال ورق بيعطيك اياهم افراطا او فكي التعبير المصري، بيعطيك اياهم 90 ريال 90 ريال ريال معدني، هذا العقد حلال ولا حرام؟ ايوه بارك الله فيكم. ومع الاسف الشديد اخواننا في السعوديه افتوا انه هذا العقد حلال، قال لانه الورق من جنس اخر مختلف عن المعدن. قالوا يا اخي الدولة لما بتصدر عملة ورق ريال ورقي وريال معدني، هل قيمتهما واحدة ولا مختلفة؟ قال قيمته واحدة. قلت له اذا هدول من جنس واحد فمثل هذا العمل حرام، ولذلك ما يفعله الحجاج لشان يتصدقوا، لا يتصدقوا ولا يوقعوا في الربا. وهالفتوى هذه ما ناقشناهم فيها وهي غير صحيحة، حتى ما توقعوا. مثل كمان تصرف بدك تصرف دولار ولا غيره وبدك افراطة، معني شيخ يعني بعطيك بدل الافراطة بتنازلوا عن دولارين او ثلاثة، العقد حلال ولا حرام؟ حرام. لما بدك تصرف الدولار القطعة النقدية 100 دولار بده يعطيك الافراطة ايضا 100 دولار، لو نقص لك اياها ولا واحد كان هذا مقابل الفراطي فيكون حراما مشتملا على الربا، فكل حرام ولا يجوز.
في هذا الفتوى من كذا من تبقى عليها القاعدة الحكم يدور مع التي يجب ان يعدل
مين؟
قيمة
طبعا، لأن العبرة بالقيمة مو العبرة انه هذا ورق وهذا معدن. المهم الدولة لما بتصدر، هلا نحن عندنا ليرات سورية معدنية 25 و10 و5 و6، طيب اذا تبادلناهم بدل الاشياء المعدنية اشياء ورقية، نقع في الربا ولا ما نقع؟ نقع في الربا. هذول العبرة بالقيمة مو العبرة بانه هذا ورق وهذا من النقود، تحذروا مثل هذا الفعل. ايوه بارك الله فيك. اذا اختلفت نوع العملة دولار صافي على اسم الصافي الصرف عقد الصرف، دولار بعملة سورية او سورية بدولارات او بريالات او بدرهم اماراتي او غيره، هذا اختلف الجنس. هل اختلف الجنس؟ اما هذيك ريال سعودي بنفس الريال السعودي، لكن واحد ورقي واحد معدني، هذا من جنس واحد. فان اختلف الجنس جاز التفاضل، ولا مانع من ذلك في عملية الصرافي، وكل منا لا يمكنه أن يستغني عن الصرافي في تحركه في الدول الأخرى. كيف بده يتحرك؟ بتروح له برا، والله له عمل سوري برا برا، ما بيتطلع فيها أصلا، يا بتعطيه دولار أو أول سوري. وحتى أحيانا حتى بأي شيء غير عمل بلده ما بيقبلها، فذلك منا الصرافي جائز. وجود التحويل عبارة عن عقدين، عقد يتم بينك وبين الصراف، ثم وكال بأجر ليوصل هذا المبلغ إلى ابنك في أمريكا أو أوروبا، أو أنت بدك تروح تسافر وتسحبه من البنك هناك بالعملة في البلد التي أنت ذاهب إليها. هذا صحيح ما عم يتم القبض فعلا، لكن في قبض حكمي، وهو أن الصراف مستعد أو البنك مستعد يعطيك في الحال بدل عملتك السورية العملة اللي بدك إياها، وهي الدولار ولا الفرنك الفرنسي ولا ما شاكل ذلك، ممكن يعطيك إياها. فأنت ضمنيا موصل، ما في داعي تسلمني ورد سلمان، ضمنيا أنه اشتريت منه 100 دولار بما يعاملها يقابلها السوري، ثم دفعت له اجرا لان تقبض هذا المبلغ في بلد اوروبي، هذا ايضا جائز، لان يسمى قبض حكمي وليس قبضا فعليا، وهذا جائز للضروره. عدوا ايش؟ خلص ما قال سلمته وانت عاجبهم. اي جائز. ناقصت ايه؟ لا هون ما اذا ما كنت ما دمت واقفا في المحل وما طلعت، بس عبارة يعتبر المحل حكمه متكامل، يعني عنده الصندوق جوا لساك انت عم تطلع وعم تنقذ، هون ما تغير مجلس العقد. لا من خرج عن المكان تغير المجلس فيحرم ويقع المتعاقدا في الربا. مرة يشمه الثقة قل له أنا أريد 100 دولار أما اللي ياهم وبعدين نتفق على السعر. بروح بجيبهم من شاء الله يجيبهم من مكان. المهم ما تعقد معه صفقة شراء إلا بعد مئات. ما داموا متماثلين هذول يعني بس أعد لك إياهم. والله بدي يتم لا تعقد معه عقد بيع حتى يجيبهم أمامك. وهلا بيكون نفس الشيء لأنه مبادلة الشيء بجنسي بتتطلب التقابض في مجلس العقد. أما بجروح 10 دقائق معنا تغير المجلس فلا يجوز. لا تسألني. نعم. حسب السعر بسعر الصرف. بتصدق على سعر الصرف في الحال كان ابن عمر يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشتري الإبل بالبقيع فأخذ محل الدراهم الدنانير وآخذ محل الدنانير الدراهم. فقال له عليه الصلاة والسلام لا بأس ما لم تتفرق وبينكما شيء. يعني تأخذ قل له أنا إلي في جنبك 100 دولار أعطيني إياهم سوري وبسعر صرف في الحال جاهز. فهذا مبادلة دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم. صرف يسمون صرف ما في الذمة بشرط أن يتم الصرف بالسعر الموجود في السوق يجوز. أما إذا أجلت بسعر صرف لبكرة لأنه تتغير قيمة العمر فهذا يقع في الحرام. لا تعقد معه عقد إذا بدك تحوله. لا هو رأسا ما بيصير إلا بيكون حاسب لك. هلا مثلا الريال السعودي يوازي الدولار يوازي 367 ريالات و67 من الريال. هذا الريال السعودي. الدرهم الإماراتي 3.75 لنا الدولار يوازي 3.75. فإذا هنا سعر الصرف معروف. هو سعر البيع ببيعك إياه بأكثر وبيشتري منك بأقل ما عملوا في الصراف. فهو بيحسب لحاله المهم يتم التقابض بدون ما يبقى لواحد منكم شيء في جنة الآخر.